الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال في كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع عن كل ذي سب ونهى عن كل سبع ذي ناب. قال أبو عيسى: هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة، وروي عنه من غير هذا الوجه، وأبو ثعلبة اسمه جرثوب بالباء.
الميم عندكم؟ ايش قال عندك في الشرح؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أكمل. قال أبو عيسى
قال رحمه الله: وأبو ثعلبة اسمه جرثوب ويقال جرهم ويقال ناشب. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحابي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه.
الحديث الصحيح وهو يدل على أنه ينبغي المسلم أن يتوقع من آنية المشركين، لأنه جاء في رواية صحيحة أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، ولكن هذا الحديث لا يدل على أن آنية الكفار نجسة. قد جاء في أحاديث متعددة ما يدل على طهارة ثياب الكفار وآنيتهم، ومنها حديث وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المسلمين من زادت المرأة المشركة. لكن في زيادة في الزيادة على الحديث خارج الصحيح مثل المسند وفي غيره، قال يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير، قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. ففي هذا إشارة إلى أن الخمر نجسة، وهذا قول عامة أهل العلم إلا من شذ، فلا يعرف في الأئمة أهل البحث والتحقيق ولا المتبوعين ولا من لهم فتوى في زمانهم أحد يقول بطهارة الخمر. قال بها داود الظاهري، قال فيها الظاهر انه أحد الشافعية وأنكر عليه الملأ من أهل العلم ومما يدل أيضا على طهر على نجاستها أنه كما ثبت في حديث صحيح لا غبار عليه أنه لما نزل تحريمها تساءل الصحابة فقالوا كيف بمن ماتوا من المسلمين وهي في بطونهم وهي إيش في بطونهم. وكل الأدلة التي استدل بها من يرى طهارة الخمر أدلة هو استقل بفهمها ولكن لا يوجد مستند من كلام الأولين أبدا لا يوجد عن صحابي واحد أنه قال إنها طاهرة. المقصود أن الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتوقع من آلية الكفار وإذا أراد استعمالها إذا اضطر إلى استعمالها أن يغسلها نعم. أنها نجسة يعني أنها نجسة لو أنها طاهرة ما قالوا وهي في بطونهم أنها طاهرة ايش فيها. لا هي هو هكذا وهو حرام ونجسة كلاهما.
حدثنا علي
هذا صريح قال فاغسلوها ولا يغسل إلا النجس اغسلوها وكلوا فيها نعم. جلود كانت أوانيهم أول من جلود وش قليل يعني أما من تور قد يكون حجر قد يكون نحاس وهذا قليل الغالب الآن أن أوانيهم من الجلود الناس أول يعني نعم.
حدثنا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله ابن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن كان غير مكلب فذكي فكل وإن رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
تقدم الكلام على هذا والمكلب في هذه الرواية المقصود المعلم المكلب أي المعلم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. نعم.
باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن
احنا كنا تكلمنا في الضبع أولا
سم
الضبع من الأشياء التي ذكرها ابن القيم وهذا مما يدل على أن هذا الذي نسميه اليوم الضبعة ليست المقصودة في الحديث أنه ليس لها ناب واضح شلون ما لها ناب؟ اللي موجودة هذه لها ناب مثل الأسد وأشد. إذن هذه لها أنه لا يريدون الضبعة، الضبعة التي نتكلم نحن عنها، واضح؟ يقول ما لها ناب، شلون ما لها ناب؟ يقول لها أسنان مثل حافر الفرس، يعني قطعة واحدة، لكن الضبع اليوم لا، ليست كذلك، بل لها أنياب، وأنياب تقطع الأماقالة. فهذا ما يدل على أن مثل ما قال أنت، منين أخذت المعلومة الله يبارك فيك أنه انقرض؟ سم؟ أيوه والله هذا الأظهر والله أعلم، أن الأمر هذا الذي أنا وقع في نفسي، أن الضبعة التي نعرفها غير الضبع الذي يعتبر الصيد عند الأولين، ها؟ احنا نسمي الضبعة ما نسمي الضبع، صح؟ نعم.
يعني أقرب ما له الغزال لشيخ ولا شيء؟
نعم. إيه نطار من الجنس هذا، من جنس هذا، مثل ما سموه الحين نوع من أنواع الغزال حمار.
أي نعم.
يمكن أنه يشبه الضبع هيئته وشكله، يمكن. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الفأرة تموت في السم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكره فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامد فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة.
يعني الطريق التي أشار عليها الترمذي هذه متفق عليها، البخاري ومسلم، وليس فيها الزيادة: فإن كان جامدا فألقوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة غير موجودة. البخاري عليه رحمة الله أعل هذه الزيادة، وغير البخاري أيضا من أهل العلم أعلوها، وشيخ الإسلام يعني أطال البحث في هذه المسألة، يعني معللا هذه الزيادة. لكن الإشكال في الحقيقة ليس في هذه الزيادة، هل هي زيادة شاذة؟ وإن كانت من حيث الصناعة لا ريب أنها شاذة، من حيث الصناعة هي زيادة شاذة، لكن الكلام في فقه المسألة. كيف؟ هذه الزيادة تقول لك: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. هذه الزيادة مثل ما، فمعنى هذا يعني أنها إذا كان مائعا نتنجس كله، وإن كان رحمك الله وإن كان جامدا فإنها تلقى وما حولها. شيخ الإسلام رجح طبعا، وفي أذهر أيضا عن المسعود وإن لم يكن صريحا في أنه لا فرق بين الجامد والمائع، لا فرق بين الجامد والمائع. وأما الفقهاء ومنهم الحنابلة فإنهم يقولون إن كان جامدا فإنها تلقى وما حولها، وإن كان مائعا فإنه نجس. وش الأرجح من القولين؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأرجح هو قول الحنابلة، ومن قال بقولهم الظاهر أكثر الأئمة على هذا، على هذا التفصيل. ما الذي يعضد هذا القول؟ الذي يعضده أثار عن الصحابة في التفريق بين الجامد والمائع وهي صحيحة. دعنا من هذه الزيادة، أخطأ فيها معمر لا إشكال، ولكن ثبت عن غير واحد من الصحابة التفريق بين الإيش؟ بين المائع والجامد. وها هنا سر به في ظني، انتبه إخوان، به يزول الإشكال لو أننا تنبهنا له، وهذا قل من يعني نبه عليه. أو وشو؟ أن النبي سئل عن السمن أولى عن فأرة وقعت إيش، ولا يقال له سمن إلا إذا كان جامدا، أما إذا كان مائعا يقال له زيت، ما يقال له سمن. واضح؟ لا يقال له إيش سمن إلا إذا كان جامدا. إذا رواية البخاري نحن نقول على الشرح لا أشكال في ذلك أنه إذا كان جامدا دلت على هذا، والآثار للصحابة الأخرى دلت على إيش؟ على أنه إذا كان مائعا لا يجوز الانتفاع به إلا في الاستصباح مثلا، يستصبح به. على الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز الاستصباح بالشيء النجس لا بأس. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. وإلا شيخ الإسلام أطال فيها عليه رحمة الله، وكغالب كلامه فيها في تعليل هذه الزيادة وأنها كذا، ونحن لا نعارض ولا نخالف في أن الزيادة شاذة، ولكن عمدتنا في ذلك آثار عن الصحابة وجملة من التابعين. نعم، يمكن تراجعون الآثار، من أحب راجعها في المصنف صنف عبد الرزاق ونبي شيبة، موجودها الآثار.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن
عبيد. هل في هذا رد؟ المسألة هذه مسألة يلقوها وما حولها، هل في هذا الحديث رد على من نجس الماء بالمجاورة، مجاورة الميتة؟ نعم، فيه رد على من نجس الماء إيش بمجاورة الميتة، لأنها مجاورة الحين هي، ومع ذلك النبي إيش قال؟ القوها وما حولها. فلو كانت ميتة مثلا بجنب بركة ماء وتأثر الماء برائحة الميتة فإن الحنابل يقول إنه نجس، وهذا الحديث يدل على إيش؟ على أنه ليس بنجس. نعم، ما الفرق بين الجامد والمائع؟ نحن شو نحكي عليه؟ لا لا خلاص احنا قلنا الله يسلمك الجامد هي مقصودة وقعت في الماء فيه نفسه فإن كان فماتت فإن كان زيت فهو نجس خلاص ما يجوز إيش الانتفاع به.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قالوا في الباب عن جابر وعمر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر. وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ورواية مالك وابن عيينة صح.
يعني هو يتكلم عن شيء من ما يتعلق بصناعة الحديث. الحديث الصحيح كما لا يخفى عليكم وهو يدل على بظاهره على تحريم الأكل بالشمال, والعلة أيضا بينة إن الشيطان يأكل بشماله. والغريبة أن كثير من أهل العلم يرون يحملون الحديث على كراهة التنزيه, ولا أدري وش وجه ذلك. إحنا بيقول يأكل بشماله وينهاك وتقول مكروه كراهة التنزيه, يعني هذا من غرائب العلم. يعني الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فالمقصود يعني أن الأحاديث والشريعة كلها تدل على أن العمل بمثل عمل الشيطان محرم. أحيانا يقول على الله من تشبه من الرجال بالنساء ومن تشبه من النساء بالرجال, وشلون اللي تشبه بالشيطان جل. شلون يعني شيء حقيقة غريب يعني. فالأكل بالشمال حرام ولا يجوز. ومرة أكل رجل عند النبي عليه السلام فقال كل بيمينك, قال لا أستطيع, فقال لا استطعت فما رفعها إلى فيه. قال ما منعه إلا الكبر, منعه إلا الكبر. نعم وشو؟ نعم لكن بالشمال. والله إذا كان يعني إذا اقترن بما في 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 بما كان عند ذاك الرجل الذي دعا عليه, نعم كل شيء خلينا بيدي عليه ما بدينا عليه صغيرة ولا شيء. قال ما منعه إلا الكبر. وهذا غالبا يعني في اللي ذي يعني خلاص يعني يدمن الأكل بالشمال. قد أحيانا واحد يأخذ بالشمال وتنهاه وتقول خذ بيمينك أو مثلا ويرفع شيء خفيف لا فيه بشماله, أو يقول ما ودي وسخ الكاس يدي فيها زفر أبشرب بشمالي, يقول لا يخ وسخ الكاس ميه مش مفضى الكاس بيغسل ها. هذا أشوى شوي يعني مدامه يرفع الكاس باليمين أشوى شوي. لا لا هو على كل حال اذا يلعب العمدة على ما اتكى عليه الكاس على اليمنى ايش على اليسرى.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل. حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قالوا في الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه.
أحد الأسناد
حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
إسناده صحيح على شرط مسلم. هذا إسناده صحيح على شرط مسلم. وش متن الحديث؟
إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه.
نعم. يعني على كل حال هذه السنة وردت من أوجه مختلفة، وهو يدل على استحباب لعق الأصابع، وعلل فقال فإن أي أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. في رواية فإن لم فليلعقها. لعلها في الصحيح هذه، يعني يلعقها من يمون عليه، يعني ما يكره ذلك. اللهم صل على محمد. وفيه إشارة إلى يعني إلى تعظيم النعمة، تعظيم نعم الله عز وجل. يأتي حديث إذا سقطت لقمة أحدكما فليمطع عنها الأذى وليأكل ولا يدعها للشيطان. هذا كله من باب تعظيم نعم الله والبعد عن التبذير، البعد عن التبذير. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في اللقمة تسقط. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. قالوا في الباب عن أنس.
اللهم صل على محمد. وهو حديث صحيح، ويعني المقصود منه والله أعلم يعني أن المؤمن يبتعد عن التبذير، قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني الشياطين يشاركونه في. وهذا الحديث فرد من هذه الأفراد، فرد من هذا، ومنه قول تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، هذا يدخل فيه، ويدخل فيه أيضا الطعام الذي لم يسمى عليه ولم يذكر اسم الله عليه.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح
اسناد مرة أخرى بس
حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس
هذا من أصح الأسانيد عند مسلم يعني حماد بن سلمة عليه رحمة الله روايته عن الأكابر جيدة ومنها روايته عن ثابت فهو من أثبت الناس في ثابت وأما روايته عن الصغار فيحصل فيها كثير من الخلل لهذا تجنبها البخاري لم يخرج له في صحيحه وهذا الحديث على شرط مسلم ايش متنه يقول
كان إذا أكل طعام لعق أصابعه الثلاث
نعم فيه إشارة إلى أن النبي كان يأكل بثلاثة أصابع وهي الإبهام والسبابة والوسطى هذه التي كان يأكل فيها النبي الإبهام والسبابة والوسطى
نسلة الصحفة يعني مكان
الأكل أي يعني المقصود ما يبقى فيها شيء لا يبقى فيها نسلتها يعني ما لا نبقي فيها شيئا من الطعام
ركن الواحد يعني ولا الركن ولا كل الصحن ولا ماذا يعني
لا كله مو بالواحد لا المقصود الناس اللي اجتمعوا عليه
نعم.
مو شخص واحد
شخص
واحد يؤذي نفسه لا المقصود الناس إذا اجتمع الصحفة لا يدعوا فيها إيش لا يتركوا فيها شيئا
أحسن الله لك يعني سألت الركن يعني هذا من السنة
الركن
ركنك أنت الأكل
إيه
يكون من السنة ولا
على كل حال نعم هذا ظاهر الحديث هنا نعم يأتي الآن سوف الآن يأتي النهي عن الأكل من وسط الطعام نعم
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا أبو اليمان المعلى ابن راشد قال حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث المعلى بن راشد وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث
هو العله هو عله الحديث ايش قال المعلى بن راشد عندك هو التقريب مقبول ها
مقبول
ايوه مقبول يعني لين الحديث
حديث
حدث
به عن جدتي عن نشيبك عن
نبيشة
الخبر في
لا أقصد أنه يعني ما يصح الحديث. ولو هذا إنكار لاستغفار لا لا قد يحدث. الطعام سبح في يد النبي والحصى سبح في يد النبي وفي يد بكر وعمر وعثمان. لا المقصود أن حديث ضعيف ما يصح. نعم.
حبة الرز شيخ الساقطة يعني لو أخذها يعني نكون مطبق للسنة.
نعم نعم.
ولا فيها تفصيل؟
لا لا إذا أخذها طيب داخل في من ضمن يعني مقاصد الشريعة داخل. لو سقط حبة حبتين يأخذها إذا أراد تطبيق السنة يعني. نعم.
ولا تترك يعني خشية عيب الناس وقدحهم.
على كل حال هذا فيه تفصيل يعني مقصود يعني كما قالت هالة هناك بعض الأمور قد لا يفتيك في الإنسان في لكن الحال اللي أنت فيها توجب عليك أن تأخذ بقوله تعالى بل الإنسان عن نفسه إيش بصيرة.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب وفي الباب عن ابن عمر.
يقصد رواية عنه قبل اختلاطه رواية عنه إيش من عطاء اختلط. ومن الراوي عنه في الإسناد هنا
الجرير
وجرير أيضا ممن ذكر الحافظ التهذيب أنه روى عنه قبل الاختلاط روى عنه والحديث له ما يشهد له ويقويه أو يدل على النهي أن يؤكل. طبعا هنا النهي للإرشاد وأن يؤكل من وسط الطعام وعلل ذلك بأن البركة تكون إيش في وسط الطعام فيؤكل من حوافه يؤكل إيش من حواف الصحفة أو الصحن أو وموضوع البركة ما يخفى عليكم يعني أنه يعني عقيدة عند المسلمين كل شيء يصير فيه بركة أو ما يصير فيه بركة هذا عقيدة عند المسلمين يؤمنون بها. الله قد يبارك في الشيء وينزع البركة من الشيء سبحانه وتعالى. فالنبي يبين لك بعض أسباب حدوث البركة وحصولها في الطعام ألا تأكل من وسط الطعام حتى تحصل البركة في الطعام. إلا على كل حال إذا بدأ الناس يأكلون فأنت تأكل أحسن أحرج.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربن في مسجدنا. فلا يقربنا في مسجدنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قالوا في الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر رضي الله عنهم.
دش الحديث
من أكل
ثم. نعم هذا الحديث له يعني حديث الصحيحين وغيره وحديث مشهور. كان الرجل إذا وجد به رائحة الثوم والبصل يبعد ويخرج إلى البقيع. والعلة كما جاء في فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه فهو يؤذي الملائكة في هذه الرائحة. وفيه إشارة إلى كل رائحة كريهة فهي تؤذي الملائكة. كل رائحة كريهة فهي تؤذي الملائكة. ولكن الأعظم هو المسجد. الأعظم هو المسجد مكانش مكان العبادة وتوافر الملائكة هذا يدل على تحريم أكلها نيئة. أما إذا طبخت فإنه يذهب كثير من رائحتها ولكن يأكلها نيئة فلا ريب أنه سوف يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. فعليه فإنه يحرم عليه أن يذهب إلى المسجد. حرام عليه يقرب المسجد وبه هذه الرائحة. هذا على كل حال كل حال كل رائحتنا كريهة تؤذي فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد. يحرم عليه أن دخول المسجد. وإذا دخل يخرج منه. إذا دخل المسجد يخرج منه. جاء في حديث علي حديث موقوف يعني قصدي موقوف على علي في كلام لعلي هو جاء مرفوعا ولكن الأصح وقفه في أمره بالسواك طهروا أفواهكم وكذا. قال فإن الملك يأتي إذا بدأ الإنسان يقرأ القرآن وطهر فمه بالسواك يأتي حتى يضع فاه على فاه القارئ لكنه بشرط إيش؟ لا يكون رائحة الفم كريهة. لهذا حث النبي على السواك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يعني أوصاني به جبريل حتى خشيت على أسناني عليه الصلاة والسلام. المقصود يعني ماذا؟ المقصود أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم والله على كل حال لا صلى الحال وما نقوح نقيس نقول لا. ها؟ ولكن تبقى المسألة قلت لك قبل أثر علي ها؟ وأن ولكن ما نقول إلى صلى الحاله. نعم سم معنوي على كل حال يعني المقصود هو الآن حنا في ما جاء في هذا النص ما جاء في هذا إيش في هذا النص. وإلا قد الكلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به جهنم بعد 70 خريفا. لكن هذا باب وهذا باب وهم حنا نتكلم في هذا.
كان إمام هو إمام قدام
المصلين ما يجوز إمام حتى لو قدام المصلين ريحته تؤذي المصلين.
طيب
أي.
مفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام فليقربنا فليقربنا مسجدنا.
أي.
يعني هل فيه إشارة أنه صلي في بيته؟
لا شك طبعا بيصلي في بيته هنا، ولكنه يعني وهو الآن مأمور بصلاة الجماعة، فكونه يتعمد ويأكل هذا الأمر، يأكل هذا الشيء الذي يظهر لي أنه آثم، لأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد مع جماعة المسلمين، فكونه يتعمد ويأكل لا ريب أنه آثم، وهذه من الوسائل التي حرمها الشارع، أن يفعل شيئا يعني يمنعه من يقول أنا والله ما نبرح أنا أصلي مع جماعة لأني بيريح الثوم أو بصل، أو نقول هو آثم، وربما إثمه أشد من إثم من تخلف من غير ما يفعل هذا الشيء. طبعا هذا نقول لمن أدمن على الشيء هذا، من سان يفعل هذا عرضا أو مشتهي أكل وأكل هذا، وهذا أمر آخر. حتى لو دخل المسجد وحده ما في ملائكة، ها في المسجد دي. نعم اي نعم لا شك لا ريب، نعم لا ريب ان جميع الروائح الكريهة مثل الخل ومثل مو بلا اسف البصل ولا كراث وثوم، بل النبي يعني سماها خبيثة، نكر من هذه يقصد خبيثة هنا لا لذاتها، انه جاء في حديث صحيح قال اني لا احرم شيئا لم يحرمه الله، لكن يقصد لوصفها خبيثة، ايش للوصف، فهي ليس داخل في قوله تعالى وحل لهم الطيب وحرم عليهم ايش الخبائث، لا هي ليس داخل في هذا، إنما وصفها وهي رائحتها فقط، وإلا فهي حلال، ولذلك قال النبي لأبي سعيد كل فإني أناجي من لا إيش من لا تناجي. نعم ما تروح ما تروح ما أظنها تذهب، ما أظنها رائحة تذهب،
تخرج من النادي.
أنا فكيف إذا تجشع مثلا يؤذي الناس؟ لا لا ما يذهب ما يذهب، إذا صار قبل الصلاة لا يأكل المؤمن بصل ولا كراث ولا يأكل. نعم ها ها البقية يمكن مو براجع بس يطلع خلاص ابعد عنا، يقولون يمكن ما يبي يرجع لبيته، قلت خلاص ابعد عنا خلها تقرب عندنا، كان الرجل يخرج اخراج يعني مو بيخلى حتى لو دخل. نعم
جزاك الله خير.
في السابق النبي نهى عن اكل الصبع، وجاء في بعض احاديثنا بان يتبع الدبه، هذا حديث امر اخر، تبع الدبه ما كان النبي ياكل الا معه انس، أي هذا حديث تتبع الدبة، فإذا علم الإنسان أن من معه كما سيأتي في القران بين التمر يعني لا بأس عندهم بذلك أنك تأخذ فلا بأس، لكن هذا الدبة مو بسط الطعام، فهمت شو بسط الطعام يعني المحل الذي، أما كونه يأخذ هذا أمور متفرقة مثل اللحم ومثل كلها مثل ذلك. نواصل عجزاكم الله خير، لأن حتى الدرس الماضي حنا ما جلسنا.
قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخا، أو قبل حديث الشيخ قبل حديث. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال أنه سمع جابر بن سامورة رضي الله عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب رضي الله عنه وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له
فقال أبو سعيد أبو أيوب مو أبو سعيد نعم وقال
فذكر ذلك له فقال فيه ثوم فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني أكره وأكرهه من أجل ريحه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخة حدثنا محمد ابن
طبعا هذا في منزل أبي أيوب القصة هذه جرت في منزل أبي أيوب مو في مسجد نعم
حدثنا محمد ابن مدويه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا
نعم
حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه قال لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي وقد روي هذا عن علي قوله وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد الجراح بن مليح صدوق والجراح بن الضحاك مقارب الحديث
هذا تمييز يميز بين الرجال هذا كذا قارب الحديث يعني حديثه يقارب أحاديث الثقات حديثه يقارب يعني يصلح في المتابعات والشواهد نعم
أشد ضعفا أيهما
وشي
بل تجريح
صدوق
ولا مقارب
لا صدوق مرتبة يعني تعتبر من ضمن مراتب التوثيق يعني لا مقارب لا مقارب دون ذلك يعني نعم
حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف
يعني يريد الترمذي من هذا أن النبي كرهه مطبوخا ونيئا إشارة إلى الأثر الذي قبله أنه يعني والذي يره الله أعلم أن يعني أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن كان من أراد الاقتداء بالنبي بحيث أنه ما يأكل هذه الأمور ثوم ولا لا مطبوخة إيش ولا نيئة هذا ظاهر الحديث أنهم أتوه به أنهم أتوا به إليه عليه الصلاة والسلام مطبوخا لا نيئا ولم يأكله عليه الصلاة والسلام
قال كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي قال أبو عيسى هذا
يعني قصد الملك يعني الملك نعم
هذا حديث حسن صحيح غريب وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم
يعني طبعا هنا يعني رواية المتفق عليها قال إني أناجي من لا تناجي هنا قال أوذي صاحبي الترمذي هنا قال غريب يعني نعم
حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال الثوم من طيبات الرزق. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه. وأبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما.
على كل حال يعني يريده يعني أن يبين من الناس أن قول النبي من هاتين الشجرتين الخبيث أنه لا يريد إيش التحريب، هي مما أحله الله، لكن لا يخفى عليكم أن ما أحل الله يتفاوت في الطيب، ها؟ هو يعني مثل مكاسب تتفاوت في طيبها هنا.
باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وأوكئ السقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. قالوا في الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر.
هذا رواه الجماعة تقريبا كلهم عدل متنه.
أغلق الباب وأوكئ السقاء
في الصحيح قال وأغلق الباب واذكر اسم الله. انتبه الفائدة هذه، أغلق الباب واذكر اسم الله عز وجل وأوكئ السقاء
وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح
أوكئ السقاء يعني السقاء يعني القربة يعني أربط على فم القربة وخمر الإناء، إناء في طعام مكشوف لا تخليه مكشوف غطه وش بعد
فإن الشيطان لا يفتح غلقا.
أنا وش قبله
وأطفئ المصباح.
أطفئ المصباح، المصباح طبعا كان عندهم هو ما يعني يوقد بالزيت يعني نار، فتكون تخليه وانت نايم هذا خطر. ومرة في المدينة حصل لبعض الناس ما اخترق بيتهم بسبب ترك النار، فالنبي أمر به وقال إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وهذه يعني فائدة يتنبه لها التعامل مع الجن والشياطين، حيث الإنسان إذا أغلق الباب قال بسم الله لا يدخلون، لا يمكن دخولهم بعد ذلك. إذا أغلقت الباب قلت بسم الله ما لن يدخلوا. بل إن اسم الله، وهذه فائدة تنبه لها، يمنعهم أن يمنع الجن من أن يروا عورة الإنسان إذا خلع ملابسه ليغتسل أو لغير ذلك. فإذا سمى الله فإنه لا يرونه، يجعل بينهم وبينه حجاب أبد، مثل ما قال فإنه لا يفتح بابا. لهذا جاء في حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم فليذكر اسم الله، قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يذكر اسم الله، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم
وهو يشير إلى قوله تبارك وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث إيش لا ترونه. فأنت إذا ذكرت اسم الله لم يستطيع أن يروك، فهو حجاب عظيم بينك وبينهم، يعني نظيره قوله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا إيش مستورا. هذا نظيره، وهنا المقصود به أنهم لا ينظرون، مثل قول النبي أيضا عليه الصلاة والسلام إذا أراد الرجل أن يجامع أهله فليذكر إيش فليذكر اسم الله، فإنه إذا قدر شيئا لم يضره الشيطان. وهذا كله يعني يصدقه، وطبعا هم محن بقول أنه صدق، لكن يقول يصدقه قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال إيش الإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. على يعني كل حال الإنارة ما فيها خطر مثل النار ومثلها، واضح؟ ولكن على هذا الأمر يعود إليه إن كان في حاجة إلى، يعني ما نستطيع نقيسها على النار، لا نستطيع قياسها إيش على النار. نعم. دفاية نعم، دفاية نعم قد تسقط فيحترق، هذا حدث كثير. نعم. ها؟ هذا صحيح، نعم يغلق باب الحمام ويذكر اسم الله. نعم. إيه؟ على كل حال يعني النبي يتكلم عن حال في البيوت، يتكلم عن ذلك إيش البيوت. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. قالوا في الباب عن سعد مولى أبي بكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
لا في الصحيح يدل على أن الإنسان إذا أكل مع ناس إناء فيه تمر لا يأخذ ثنتين جميع، لا إنما يأخذ واحدة واحدة. ولا ظهر يعني أن هذا يعني كان في زمن إيش يعني قلة الثمار وقلة الطعام، ولكن لا ينبغي الإنسان فعله حتى مع يعني إلا إذا قال إذا استأذن أو أذن له. وعلى كل حال ترك ذلك أو لا، خذ حبة حبة واحدة واحدة حتى لا. نعم. نعم. فيسق الفأرة.
قال رحمه الله باب ما جاء في استحباب التمر. حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله قالوا في الباب عن سلمى امرأة أبي رافع قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه قال وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه غير يحيى ابن حسان
غير يعني مقصود يعني أنا هذا هو رواه في الصحيح الحديث الصحيحين البخاري ومسلم اختلف العلماء في تفسير جياع أهله يعني قيل إن في هذا إشارة إلى بركة التمر من بركة إيش التمر وهو أن كل غذاء قد لا يغني عنه ويدل على ذلك قول النبي من اصطبح في سبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر السم معروف والسحر معروف قيل في تفسيرها جياع أهله أن التمر ما هو مثل غيره من أنواع الأطعمة يحتاج إلى طبخ وإلى فتنتظر حتى ينتهي الطبخ وانت جوعاء وجودها على طول تأكل وتسدش ما تجوع ألا وقيل الإشارة أيضا فيه إلى القناعة إلى أن المسلم يكون عنده يكون قنوع يعني كان أهل المدينة مر عليهم أزمنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يأكلون إلا التمر إيه على كل حال ما هو تقول كلام في التمر ولكن عاد أقول لا ينبغي لمؤمن أن يكون جشع ها نعم اللهم صل على محمد لا إله إلا الله
قال رحمه الله باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زايدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها قال في الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا ابن أبي زائدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث زكريا ابن أبي زائدة
هذا رواه مسلم في الصحيح وهو يعني يدل على فضل الحمد مطلقا وفضل الحمد بعد الطعام أن الحمد عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل من عباده ولهذا نحن نقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين لهذا جاء في الحديث الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان قد جاء في الصحيح البخاري أن النبي كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وجاء غير ذلك من الصيغ ولو قال الحمد لله لكفى ولكن كلما بالغ العبد في حمد الله كل ما كان هذا خيرا له في هذا دليل على أن يعني رضا الله سبحانه وتعالى أسهل من رضا المخلوق. شوف أنت بس تأكل الآن وهو اللي منعم عليك بالأكل وتقول الحمد لله ويرضى عنك سبحانه وتعالى، والمخلوق والله لو تسوي ما يمكن يرضى عنك لا يشاء الله. نعم.
صفته بعد كل لقمة ولا كيف يعني؟
لا، بعد الفراغ من الطعام، هذا الفراغ من الطعام يحمد الله، يحمد الله.
ما فيه تعدد كأن الحديث يدل على تكرار.
ليه؟
الأكلة الشربة
إيه، الأكلة إشارة إلى الوجبة يعني. الأكلة الوجبة يعني.
جزاك الله خير. قال رحمه الله: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس، من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة. والمفضل بن فضالة هو شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري.
لا يصح الحديث، هذا الحديث لا يصح، وأصح منه ما جاء في الصحيح: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. بل جاء مجذوم يريد أن يبايع النبي فقال النبي: اغمره، خلوه يرجع، بايعناه. وقل له يعود فقد بايعناه. طبعا هذا ما فيه تعارض بينه وبين الحديث لا عدوى إيش ولا طيرة، لا، هذا فيه عمل بالأسباب. ولهذا قال النبي: لا يولد ممرض على مصح. والنفي في قول لا عدوى يعني أنها لا يمكن، لا لا، هي لا تنتقل بنفسها، إنما تنتقل بأمر الله. فإذا لم يرد الله عز وجل أن تنتقل ما انتقلت. لكن جرت العادة أن العدوى تنتقل، جرت العادة أن العدوى إيش تنتقل، خصوصا الأمراض العظيمة كالطاعون، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الطاعون وأمثاله من الأشياء التي، لهذا إذا وقع في بلد يحرم على أهل الخروج منها، كما يحرم الدخول إليهم، لا تخرج إيش أنت وأنت لا تدخل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة. والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر، قال هنا بصري وفي بعض النسخ مصري.
لا لا، يريد أن يميز بين الرجلين يعني. نعم،
مصري الصحيح.
نعم، مصري
أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبي بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.
يعني هذا الحديث مصداقه في كتاب الله قوله تبارك وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام يأكلون كما تأكل الأنعام. وفي هذا إشارة إلى نقص البركة في طعامهم, إلى نقص البركة بخلاف طعام المسلم. ولهذا يأكل في سبعة أمعاء, يعني يأكل أكلا كثيرا لماذا؟ لقلة البركة. ولهذا سبحان الله يذكرون في أزمان الجوع مر على الناس في نجد يعني, لكن يذكرون كبار السن أن المسألة مين مسألة فقط قلة طعام, بقلة بركة بحيث أن الواحد يمكن أنه يأكله يعني محفر أو زنبيل مليان تمر ولا يشبع. نسأل الله العافية والسلام. وهذا حال الكافر, وهذا حال إيش الكافر, إشارة إلى قلة بركة الطعام الذي, ولهذا يأكل في سبعة أمعاء لابد يملأ إيش ومن هنا نستفيد من الحديث السابق في بيت لا تمر فيه جياع أهله إلى فيه إشارة إلى بركة التمر, بركة إيش التمر. ولهذا قال تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا, وأنه شوف من بركته يمنع السم, يعني كل إنسان سم يعني يهلك, لكنك لو أخذت سبع تمرات على الريق صباحا لاحظ أنه ما بيمنع عنك فقط الأذى الحسي بل حتى الأذى الذي إيش يعني مثل السحر ما تمشون حالا أتوقع أنا أتوقع ولا حتى العين, حتى العين والنفس, لأن السحر يعني مثلها لم يكن أقوى منها. فهذا يقودنا إلى ماذا؟ إلى يعني الإيمان بهذه العقيدة. يعني لهذا الله عز وجل يعني يصف نفسه سبحانه وتعالى في قوله يغشي الليل النهار يطلبها الشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر تبارك الله وإيش رب العالمين. ولاحظ أن الله عز وجل قال في قال في التمر أو في النخل قال والنخل باسقات لها طلع إيش رزقا, جعله رزق رزقا للعباد, رزق يعني أنه يغني يغني عن غيره يغني. لهذا أقول لك كانوا ما يأكلون إلا إيش إلا التمر والماء, إشارة إلى بركته, إشارة إلى بركة التمر. وهكذا المقصود أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل إيش قد جاء في حديث صحيح أن كافرا كان عند النبي مثل اليوم يعني فأعطوه فشرب سبع حليب سبع شياه، يوم جاء من باسر أسلم حلبوا له ما كمل شاة واحدة لما أسلم لما، فهذا يدلك على ما يعني ما أكرم الله به المؤمن من الأمور التي لا يمكن أن تكون لغيره، لا يمكن أن تكون لغيره. هذا في أمور قد نعلمها وفي أمور ما نعلم إيش ما نعلمها، مثل قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا ما شيء ما نراه عنها ولا ندركه ولكنه موجود. نعم. إيه لا شجرة طيبة، طب من هو المقصود بهنا يعني إشارة إلى التوحيد واضح، والنخلة لا ريب أنها من أعظم الأشجار يعني بركة، لهذا النبي قال حدثوني بشجرة لا يسقط ورقها، قال فوقع الناس في شجر البوادي حتى أخبرهم النبي أنها النخلة، أنها إيش أنها النخلة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فشربه ثم أخراها فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم أصبح من الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في مع واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سهيل.
هذا حديث صحيح. نعم. سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. ها؟
نعم. عن
أبي. هذا صحيح. نعم. صحيح. نعم. أيوه.
باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قالوا في الباب عن جابر وابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
وهذا في الصحيح كذلك، وهو يدل على يعني أن الطعام الواحد يكفي اثنين والاثنين يكفي أربعة والأربعة يكفي الثمانية، يعني إشارة إلى ما فيها من بركة، فإذا ذكر اسم الله عليها حصلت البركة إن شاء الله. المقصود أنه يكفي خلاص، يعني يكفي بدنه ما بدل ما يحتاج مزيد، ما بشرط أنه يعني يكفي شهوته، لا قد لا يكفي شهوته لكن يكفي إيش يكفي بدنه، ولذا قال في الحديث بحسب ابن آدم لقيمات ليش يقيمنا صلبه، لقيمات يقيمنا يقيمنا صلبه. هنا يعني نأتي إلى مسألة البركة، مسألة إيش البركة، وأن الإنسان أحيانا الطعام القليل أنفع لك من طعام كثيرة تملأ به معدتك، لا يحصل لك فيه بركة ولا يحصل لك فيه، وكل ما وافقت السنة حصلت لك البركة، وكل ما خالفت السنة نقصت إيش نقصت البركة.
هل فيه إشارة على بركة طعام المسلم وعدم بركة طعام الكافر؟ لهذا قد يقول سعيد معه
صحيح
من هذا الحديث.
نعم ذكرنا هذا بس ما يمكن انك طلعت انت. نعم
الحديث بالمسلمين هذا
سم
واحد يكفي الاثنين الثلاثة
ايه للمسلمين المسلمين. المسلمين نعم.
باب ما جاء في أكل الجراد. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا الحديث وقال 6 غزوات وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي يعفور فقال 7 غزوات. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان ويقال وقدان أيضا وأبو يعفور وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن بسطاس.
وهذا في الصحيح كذلك وهو يعني يدل على يعني حل الجراد حيا أو ميتا، وفيه إشارة أيضا إلى ماذا إلى ما فيه من بركة. يقول 7 غزوات ونحن نأكل إيش الله سخره لهم لأن فيه خير لهم 7 غزوات والله ما يكون الله الجراد. من اللي جاب لهم الجراد؟ رب العالمين هو اللي جاب لهم، هو اللي جعله طعاما لهم. ولهذا عندنا احنا مثل يقول إذا طلع إذا الجراد فلث ردوة، إذا طلع الفقع فصر ردوة. هذا الحديث يشير إلى هالمعنى هذا. نعم ها؟ لا المقصود الجراد، الجراد الكبار هذا اللي معروف، ما هو اللي يكون دائما موجود، لا الجراد اللي يأتي في مواسم معينة أوقات معينة ها؟ أيه أصله يخرج من البحر، هو يخرج من البحر سبحان الله العظيم. نعم
لكن لو قال قائل ما سبب يعني التفريق مع كلهن فصيلة واحدة لماذا لا يقال الجميع بجواز الأكل؟
أنا ما قلت لا تأكله، بس ما أقول هو نفس الجراد اللي إيش جاء في الحديث، جراد الحديث المعروف هذا اللي يأتي في أوقات
نعم
ها أي نعم كبير مذكروا في بعض مرة في إحدى الإذاعات العالمية ما أحب أذكر اسمها، المقصود أنهم يقولون جال من السودان وجال من فأكل زروعهم يوم جال من السعودية أكلوه، هم لأن السعودية يعرفون وش فيه من الخير وفضل. ها
باب ما جاء في الدعاء على الجراد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كبارة وأهلك صغارة وأفسد بيضة واقطع دابرة وخذ بأفواههم عن معاشنا ورزاقنا إنك سميع الدعاء. قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت في البحر. قال أبو عيسى هذا
لا ما يصح هذا الحديث لا يصح. قال أبو عيسى كم بشكل
هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وموسى ابن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني.
الجراد جند من جنود الله يسلطه الله عز وجل على من يشاء، صنع عليهم جرادة والقناة قمل والضفادع والدم، هو جند من جنود الله.
باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
على كل حال هذا حديث له شواهد وعامة أهل العلم يقولون بهذا نهي من أكل لحمها جلالة التي تأكل ترم ما 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 والت أقدار وطيب وخبيث، لهذا ما تؤكل ولا يشرب لبنها حتى تحبس وتطعم طعام طيب حتى يطيب يعني لبنها. نعم. يذكر أحد المشايخ القصيم هذا قبل حول 100 سنة جاء واحد يشكي من ناقة عنده أنها إيش تأكل ما والته، فأنا حقيقة الآن نسيت لأن هذا سمعته من تحدث به وأنا أنا صغير فنسيت الآية هنا، فقال فكتب آية في ورقة قال خلها تأكله، قال فأكلتها فما عادت تأكل شيء نشين أبد. نسيت والله هذا نوشيها الآية التي كتبها. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. روى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
المجثمة هي التي يعني تنصب قارب مثل الطير ويضرب، هذا يضرب وهذا يضرب، النبي نهى عنها عليه الصلاة والسلام هذه المجثمة. نعم.
أيوه. باب ما جاء في أكل الدجاج. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة فقال أدن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم، وأبو العوام هو عمران القطان.
وشو الحديث ومتنه؟
دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة فقالوا ادنوا.
وشو الشاهد وشو؟
فقالوا ادنوا فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله دجاجة.
وش قال الترمذي عليه؟ نعم
يأكله.
وش قال الترمذي على الحديث؟ حسن.
إيه نعم حسن.
زهدا وش يقول؟
قال قد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم.
وش ذلك قال زهدم يا أبو؟
وزن جعفر وفتح
الباب المعلم
وتشديد
الباب وشكل الباب واحد الجرمين بفتح الجيب ثقة. أي نعم. على كل حال يعني يدل على ما دل عليه الأصل. الأصل هو حلها، الدجاج حلال، النبي أكلها عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم.
نعم. باب
إيه
سم السارحين. سم أكل الدجاج. إيه نعم. إيه نعم. أنا أذكر هذا بس أقصد حديث زهدم، هذا كلام حديث زهدم. إيش تقول باب إيش؟
أكل الحبارة.
الحبارة كم الساعة كم تسع؟ كيفكم تكون تواصلون؟ أنا ما عندي مانع. تقول والله ودنا نمشي، الله يساعدكم. شكركم أنكم تروحون. الله السلام عليكم.
شكرا.
يوفق الله الجميع ما يحب.
الله خير.
حدا يعني أكلا ذريعا يعني معجبه يعني. إيه. سبحانك اللهم وبحمدك.